بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أن الجهاد، أن الدفاع هل جهاد أو لا، ولو أنه جائز، يعني إذا كان ليس الإمام، إذا قلنا يشترط الجهاد بإمام معصوم، الجهاد الابتدائي، ولكن كل الفقهاء يقولون يجوز الدفاع إذا دهم العدو أراضي المسلمين وهجم عليهم، يجب الجهاد الدفاع. قلنا هناك بحث بين الفقهاء، هل هذا يسمى جهادا كذلك، وله أحكام المجاهد، كأن مثلا لا يغسل، يكفن بثيابه ويدفن من دون غسل دون غسل، أو مثلا بالنسبة إلى الغنائم يقسم على مجاهدين وعلى المقاتلين، أو بالنسبة إلى إذا تولى عن الحرب، هل هرب من الحرب، فر من الحرب، هل يجوز قتله أو لا، كما جاء بالنسبة إلى المجاهد الذي يجاهد إذا لغتهم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وسائر أحكام التي للشهيد. هذا الآن قلنا هناك خلاف، ولذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه يعد من الذين أثبتوا ذلك، قالوا أن المدافع هو مجاهد فله أحكام المجاهد من الغنية والإشارة والمعتبر والذكرى والدروس وجامع المقاصد والروم وغيرها من العلماء. في مقابل ذلك جمع من العلماء نفوا، قالوا أن الدفاع ليس جهاد، ولذلك المقتول في الدفاع لا يشمله أحكام المجاهد الشهيد، أن شروط التي للشهيد، وكذلك سائر الأمور التي كالولى مدبرا وما شابه ذلك لا يشمله. هؤلاء النافين الذين ينفون أن يكون الدفاع جهادا ويشمله أحكام الجهاد المقاتل في الجهاد، مبنع ومبسوط والمفيد والشيخ الظن والنهاية ومراسم وسرائر والوسيلة والمهذب والجامع والقواعد والتحرير والمنتهى والمسالك. بعدما يذكر هذه الأسماء، هذه الكتب التي للمفيد وللشيخ والعلامة ولابن إدريس وللسلاط وابن براج وكلهم من كبار العلماء والشهيد، بعد ما يذكر هذا الأمر يقول بل ربما نسب إلى الأصحاب، نسب إلى الأصحاب كناية عن ادعاء الإجماع، إجماع الشيعة، هذا ما الأغوال. ولكن ما هو الدليل على أن نقول أنه المدافع ليس مجاهدا؟ ما يطرأ بالبال، يأتي بالبال الإنسان أنه لا فرق بين المدافع وبين الجهاد ابتدائي، وكلاهما يعني أحكام الشهيد لابد أن يطرح عليهم وشيء واحد. ولذلك إذا نظرنا إلى غزوات رسول الله، غزوات رسول الله إن لم نقل كلها فجلها كان الجهاد بعنوان دفاع، كانوا يدافعون، هجموا الأعداء فهم دافعوا عن أنفسهم. هل يمكن أن نقول هؤلاء لم يكونوا مجاهدين وقتلاهم لم يكونوا شهداء، بينما رسول الله عاملهم معاملة الشهيد وما كفنهم، وإنما كفنهم في ثيابهم ودفنهم من دون غسل؟ وفي زمن رسول الله وفي زمن أمير المؤمنين، حتى أمير المؤمنين عليه السلام، الغزوات الثلاثة التي قام بها كان دفاعا، ما دام خوارج لم يهجموا على المسلمين ولم ينهبوا الأموال ولم يبدأوا بالاغتيال وما هددوا ما شهر السيف عليهم، كما أن هؤلاء طلحة وزبير ذهبوا وهم بدأوا بالقتال مع علي بن أبي طالب، فدافع علي عن هذا الأمر. ومع ذلك هل يمكن أن نقول هؤلاء لم يكونوا مجاهدين وقتلهم لم يكونوا شهداء؟ عندما نقول لم يكونوا شهداء، هؤلاء لا يقولون أن قتلهم لا قيمة لهم، لهم أجر الشهيد لأنه عمل واجب، ولكن يقول من ناحية الحكم الشرعي ليس أحكامهم أحكام الشهيد. وكما أشرنا هؤلاء فقهاء الذين لا يعتبرون الدفاع جهادا لا يستهينون بشأن الدفاع، ولكن يقولون هذا موضوع وهذا موضوع، كل له أحكامهم، وليس هذا إهانة إلى المقاتل في الدفاع. كما مثلنا أن مثلا من قتل في اغتيالا من العدو فهو شهيد عند الله تبارك وتعالى، ولكن على موازين الفير هو ليس شهيد. وقلنا أن علي بن أبي طالب عليه السلام إمام الشهداء، ولكن مع ذلك كفن بغسلة ولا يكتفى بأنه شهيد. وسائر أئمتنا عليهم السلام كلهم شهداء، ما منا إلا مقتول أو مسموم، ولكن مع ذلك إنما الحسين عليه السلام على موازين الفير كان شهيدا، يعني لا حاجة إلى الكفن وإلى الغوص. فعلى ذلك هم لا يستهينون بشأن الدفاع، ولكن مع ذلك يقولون أن الدفاع ليس جهادا، ولذلك ليس أحكام المجاهد على المقاتل بالدفاع واردا له. ولكن كما قلنا لا وجه هذا الأمر. ثانيا، عندما نراجع إلى الآيات القرآنية، آيات القرآنية التي وردت حول الجهاد والقتال كذلك ما أغلت جلها في مقام الدفاع. مثلا الله تبارك وتعالى يقول قاتلوا الذين يقاتلونكم، يعني قتالكم في مقابل قتالهم دفاع. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، هؤلاء الأعداء يزحفون إليكم وهجموا عليكم أنتم لا تهربوا. وكذلك ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني هؤلاء مستضعفين من الرجال والنساء والولدان نحن ندافع عنهم دفاع. ولكن مع ذلك يمكن أن نقول هؤلاء هذه الآيات ليس المقتول تلبية لهذه الآيات المباركات شهيدا بمعنى الفقهي. وكذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمون، فأول شيء هم يظلمون ثم هم يقاتلون. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. فعلى ذلك هذه الآيات كذلك، قل الله تبارك وتعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، فعملهم كان عمل دفاعي. فعلى ذلك الآيات القرآنية وإلى ذلك من الآيات الكثيرة الكثيرة التي تنادي للقتال، وكذلك إن لم نقل كلها فجلها في مقام الدفاع، يدعو المسلمين إلى أن يدافعوا عن أنفسهم. فعلى ذلك لا يمكن أن نقول أن المدافع الذي دفاعه دفاع شرعي أن ما قتلهم ليسوا شهداء. نعم، إذا كان هجم الشخص الواحد عليه أو أفراد قليلة هجموا عليه هذا لا يسمى قتالا ولا يسمى جهادا، كمن هجم واحد أراد أن يقتله فهو دافع عن نفسه، هذا دفاع ولكن ليس جهاد، دافع عن نفسه ولكن لا يسوى أنه عمل قام بالجهاد. كما قلنا أن الجهاد عبارة أن يحتاج إلى توفر أمرين، الأول أن يكون المجاهد حقا حتى يسمى جهاد، لأن الجهاد في العلم تعبير أو عنوان مقدس، عنوان شريف لا يبلغ المجاهد إلا أن يكون على الحق. فلا يمكن نقول أن يزيد وأصحاب يزيد كانوا مجاهدين ولو على الباطل، لا، لا يستوى عليهم المجاهد. هذا أولا. وثانيا، لابد أن يكون يستوى الجهاد إذا كان بسلطة جماعية وفي تنظيم ولهم أمير، وإلا إذا السراق هجموا على جمع فهم دافعوا عن أنفسهم لا يسمى أنهم جاهدوا، لأن الجهاد لا يستوى عليهم ولكن الدفاع يستوى. ولكن إذا كان هذا الاجتماع والتنظيم للدفاع عن أنفسهم، العدو هجم فالناس المسلمين جيشوا جيشهم ورغفوا في مواجهة العدو، هؤلاء مجاهدين. لا فرق بين أن يكون الجهاد الابتدائي وقلنا أنه موجود وبين أن يكون الدفاعي. ولذلك قسموا الجهاد بالجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه، قبل ذلك نذكر أمر آخر. نعم، هناك رواية كذلك يمكن أن يكون أن كان مستندا لهذا القول، وهو رواية يونس بن عبد الرحمن. هذا رواه في تهذيب، طبعا أنا أروي عن وسائل الشيعة وعن محمد بن حسن، المحمد بن محمد بن الحسن الصفار شيخ الشيخ التونسي رضوان الله عليه، عن محمد بن عيسى عن يونس، وهو يونس بن عبد الرحمن. قال سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا حاضر، فقلت له جئت في ذاك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يؤتي سيفا وقوسا في سبيل الله، يعني هو إنسان خير جاء بالسيف والقوس وأراد أن يهب في سبيل الله، فأتاه فأخذهما. هنا تعبير في الوسائل هكذا، وأنا هذا فقلت له جعلت فداك إن رجلا، فقلت له ظاهر الآن كما في هامش الوسائل لابد أن يكون فقال له، لأنه يقول سأل أبو عبد الله رجل وأنا حاضر، المفروض أنه فقال له، ولأن الخطأ من النساق، يعني هو القائل والرجل، ويونس كان يسمع هذا الكلام، لا القائل يكون يونس حتى يقول فقلت له، الراوي هو يونس يقول سأل أبا عبد الله رجل وأنا حاضر فقال له، المفروض أن يكون قال له ولو في العبارة قلت له. أنا كلها جعلت في ذاك أن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يؤتي سيفا وقوسا في سبيل الله، فأتاه فأخذهما منه، ثم لغيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، وقال لعله من الأوام لا يعرف أن القتال مع باطل ومع الجور هذا لا يجوز، فقال أخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، فأمروه بردهما، بما أنه على كل حال أخذ بهذا العنوان أن يستعمل في الجهاد، والجهاد لا يجوز، فلا بد أن يعيد إلى صاحبه. أمره بردهما، يعني برد السيف والقوس. قال فليفعل. الإمام قال نعم لا بد أن يعيد. قال طلب الرجل فلم يجده، بحث عن غير موجود، وقيل له قد قضى الرجل مات. قال فليرابط ولا يقاتل، يعني يعمل مرابطة على الحدود من دون قتال. قلت مثل قزوين وعسقلان وديلم وما أشبه هذه الثور، فقال نعم. هنا بما أنه بعد ذلك كذلك الضمائر ضمير المتكلم، يعني في الأول قال فقلت له، هنا كذلك قلت له، لعل الأمر هكذا أن هذا الرجل كان جالسا عند الإمام عليه السلام ويونس كان يستمع إلى كلامه، فبعد أن يونس تدخل في الكلام وبدأ هو يسأل عن الإمام عليه السلام، فقلت أنا كل عام قلت مثل غزوين وأسقلان وديلم وما أشبه هذه الثغور، قال نعم. قال فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال يقاتل عن بيضة الإسلام. قال يجاهد؟ قال لا. فهنا يجاهد قال لا معناه أن القتال ليس جهادا، هكذا استفاد من هذه الرواية المباركة. قال يجاهد قال لا إلا أن يخاف على دار المسلمين. أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟ هذا سؤال. أرأيت لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟ قال يرابط ولا يقاتل، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان. يعني إذا كان هذا حفظ المسلمين موقوف على القتال فليقاتل، ولكن لا على حساب سلطان، الدفاع من عنده لنفسه، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث صحيح السند، ولو أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول خبر يونس، ولكن سنده صحيح. وأظن أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه كثيرا ما عندما يذكر الأحاديث لا ينظر إلى عنوان الحديث هل صحيح أو موثق أو بعض الروايات الصحاح، ويقول خبر أو رواية أو ما شابه ذلك، ولكن هو اعتمد على هذا لأن ذلك جعله موضع البحث. صاحب الجواهر عندما يروي هذا الحديث يقول وإن كان قد يظهر من خبر يونس إلا أنه محمول على إرادة كون ذلك الأكمل من أفراده. يعني عندما الإمام عليه السلام قال لا، قال المجاهد قال لا، يعني هذا ليس جهاد الجهاد الأصلي وأكمل الأفراد، جهاد على مراتب أدنى من ذلك من أفراده، وإلا فالجهاد أعم كما يشعر به تقسيمهم إياه إلى الابتداء وإليه، يعني وإلى الدفاع، يقسمون الجهاد إلى الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي، فمن ذلك نعرف كلاهما جهاد، المقسم يعني موجود فيه قسمين. هذا الذي ذكره رضوان الله عليه، ولكن في النفس الشيء من كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه أنه يقول أنه إلا أنه محمول على إرادة كون ذلك الأكمل من أفراده. هذا خلاف ظاهر الكلام، لأن الإمام هو يقول جهاد يقول لا، فلو كنا نحن وهذا التعبير هذا نفي للجهاد، فلا وجه أن نقول هذا أكمل أفراده أو غير أكمل أفراده. نعم إذا اضطررنا فعند ذلك لابد أن نجعل محملا ولو محملا بعيدا، وإذا لن نجد محملا كذلك نرد علمه إلى أهله ولا نعمل به ولا نأخذ به، لأن هذا الكلام ينافي الآيات القرآنية وغزوات رسول الله وما قلناه. ولكن أظن في هذا الكلام كذلك محمل صحيح، أن يقول أن الإمام عليه السلام وقال فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال يقاتل عن بيضة الإسلام. قال يجاهد؟ قال لا إلا أن يخاف على دار المسلمين. إلا أن يخاف إلى دار المسلمين يعني إذا كان الخوف على دار المسلمين يجاهد. فالإمام نفى الجهاد لأنه أراد أن يحذره الجهاد إلا عند الاضطرار، يعني هو مرابط يدفع العدو ولكن لا يدخل في الحرب مع العدو، لأن ليس بإمام وليس كذا، ولكن يقول إلا أن يخاف. فقوله عليه السلام عندما يسأل قال يقاتل عن بيضة المسلمين، قال يجاهد، قال لا، ثم قال إلا أن يخاف على دار المسلمين، يعني إن خاف على دار المسلمين فليجاهد، فهذا دفاعه ويسهو عليه الجهاد. فالنفس الحديث بدلا أن يدل على أن الدفاع ليس جهادا يدل على أن الدفاع كذلك جهادا، لأن الإمام عليه السلام عندما يتكلم يقول لا، قال يجاهد قال لا، قوله لا تحذيرا له عن الدخول في الجهاد مثل هذا المورد. ثم يقول إلا أن يخاف على دار المسلمين، يعني إذا خاف على دار المسلمين لا بأس أن يجاهد، بل يجب عليه أن يجاهد. فعلى ذلك استعمل الجهاد للدفاع الذي يخاف المدافع عن دار المسلمين، فهذا كذلك مما يقوي القول بأن الدفاع إذا كان دفاعا شرعيا وكان ضرورة الإسلام ضرورة المسلمين دفاعا عن بيضة المسلمين، عند ذلك يجب، هذا أمر مستفاد من الحديث. فهذا الحديث كذلك بدلا أن يكون الدليل على النافين دليل للمثبتين، دليل للنافين دليل للمثبتين، ويقوي القول بأن الدفاع جهاد المدافع إذا كان في تنزيه، ويعني حرب رسمي قتال رسمي فهو مجاهد. آخر كلام منه رضوان الله عليه، ويقول وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلبت السلامة. هذا أشارنا إليه في بدء الأمر ما ذكرنا كلام المحقق. وكل من خشي على نفسه مطلقا، مطلقا يعني سواء خاف الموت أو لم يخف الموت، سواء احتمل أنه يغلب على العدو أو لا يحتمل، على كل حال إن من يخاف على نفسه عليه أن يدافع، عليه أن يدافع. ثم يقول أو ماله إذا غلبت السلامة. بالنسبة للمال إنما يجوز الدفاع إذا كان احتمال الغلبة على العدو احتمال معقول، ولكن إذا كان عدو قوي جاءوا وهجموا عليه يريد أن يأخذ أمواله ولا يريد أن يقتلوه، هو يدافع ويقتل، هذا ذهب ماله وذهب نفسه، فعليه أن يحرق عند ذلك ويحرق المال. ولذلك يقول أو ماله إذا غلب السلام، هنا مضافا إلى ما قاله المحقق رضوان الله عليه دفاع عن النفس أو عن المال، لابد أن نضيف إلى ذلك أو خاف عن نفس الآخرين، جاء العدو يقتل جاره يقتل أهله يقتل أهل الناس يعني النفس المحترمة، أو جاء لينهب أموال الآخرين، كذلك يجوز له أن يدافع عن المظلومين، ما لكم لا تغادروا نفسا بالله المستضعفين من الرجال والنساء. كذلك إذا رأيت أن جارك في معرض الخطر من العدو والعدو جاء ليقتله أو ليأخذ ماله عليك أن تدافع عنه، طبعا بالنسبة للنفس أغوى مما إذا كان بالمال، وحتى إذا كان غير مسلم، ولكن من كان له نفس محترمة كالمعاهد من تحت الذمة وما شابه ذلك. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، ولا فرق بين أن يكون مسلما أو كافرا. وكذلك في باب الجرح، إذا كان هناك أراد أن يجرحك وأنت عليك أن تدافع إذا تحتمل أنك تستطيع، أو يريد أن يجرح الآخر من الذي له نفس محترمة من جيرانك من أصدقائك من حولك، كذلك ينبغي الدفاع. هنا بعض الفقهاء بحثوا بحثا طويلا حول هذا الأمر، وأظن أنه لا طائل تحته، خصوصا نحن في المستقبل نبحث عمن نقاتله، وعند ذلك يأتي هذه البحوث، ولذلك نكتفي في هذا الكلام في تفصيل كلام المحقق رضوان الله عليه وبيان دليله بهذا المقدار نكتفي، وإن شاء الله نتابع البحث في كلمات المحقق في الأيام القادمة. ونحن آخر يوم من الأسبوع وعندنا يعني موعد لابد أن نذهب، ولذلك أختصر الكلام. إنما الحديث الذي أذكر لكم تبركا قول الإمام الصادق عليه السلام: إن الله فضل إلى المؤمن أموره كلها ولم يفضل إليه أن يذل نفسه. هذا كلام في معنى كبير جدا، إن الله فضل إلى المؤمن أموره كلها، يعني المؤمن حره، الله تبارك وتعالى إنما جعل العبد عبدا له وحرا عن كل شيء، فكلما أمر الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي كلها في سبيل الحرية، إنما لم يسمح له ولم يوجز له أن يذل نفسه، لا يجوز إذلال النفس. ولذلك نحن علينا أن ندافع، وطمعا إذا أردنا أن لا نكون ذليلا نحن موضع لهجمة الأعداء. فما نرى في هذه الأيام يلي على العراق أو على سائر البلاد المسلمين، هذا بما أنهم لمسوا هذا الآن أن المسلمين راحوا لأن يعتزوا، أن يستغلوا، أن ينسحبوا أن تحت سيطرتهم. ولذلك هؤلاء لا يتركون شيئا من الظلم والجفاء إلا يريدون أن يلحقونا وأن يصبوا علينا، ولكن الله تبارك وتعالى يمنعهم، وما صدر منهم شيء قليل بالنسبة إلى ما هم أرادوا أن يوردوا علينا من الجفاء. ما سمعنا من التفجيرات في العراق، في بصر، وفي بغداد، وفي بعض الأماكن الأخرى، وذهاب نفوس طيبة شهداء، هذا مما هو يتوقع من العدو، ولا نتوقع منهم إلا ذلك. ولكن الله تبارك وتعالى إن شاء الله سوف ينصر المسلمين ويغلبهم على أعدائهم بفضله ومنه، وحلية إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الشهداء الذين استشهدوا في العراق أو في سوريا أو في إيران أو في لبنان أو في فلسطين أو في اليمن أو في البحرين أو في الحجاز، إلى أرواح كل من مات في سبيل الدين والإسلام. وإمام الشهداء الذي علمنا طريق العزة والشهادة في هذا العصر الإمام الخميني، وسائر مراجعنا الماضين، صواب الفاتحة تسوى الصلاة على محمد وآل محمد.